الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وفي هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيان أن الصحابة غير معصومين من كبائر الذنوب ولا من صغائر الذنوب، فكل فرد من أفرادهم ما هو معصوم، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم من المسابقين في الخيرات والمسارعين في مرضات الله عز وجل، غير أن الله عز وجل ما جعل لهم العصمة من الذنوب، سواء كانت من قبيل الكبائر أو كانت من قبيل الصغائر، وهم مع ذلك مسارعون في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ومعهم من الحسنات العظيمة ما يغفر الله عز وجل لهم تلك السيئات إن حصلت. قال رحمة الله عليه: قوله معصوم، هذا في قولهم مع ذلك لا يعتقدون كل واحد من الصحابة معصوم، قوله معصوم من العصمة وهي الحماية والحفظ، قول بل يجوز أي يمكن، أي أن أهل السنة يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته فينزلونهم منازلهم كما ورد في الحديث: ونزلوا الناس منازلهم، فلا يغلون فيهم بحيث يرفعونهم منزلتهم التي أنزلهم الله بها، فلا يعتقدون أنهم معصومون عن الذنوب والخطايا، بل يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الذنوب والخطايا. وفي الحديث أن يسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ومعنى الحديث صحيح، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله عليه استنكره وقال هذا حديث منكر، كما ذكر ذلك الخلال في العلل، وفيه علي ابن مسعدة مختلف فيه. الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول في هذا الحديث حديث منكر، ومن حيث المعنى فالحديث الآتي يدل على معناه. قالوا في حديث أبي ذر: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال الشيخ تقي الدين: ولم يقل أحد يعتد به إن الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من الأولياء أو القرابة معصوم من كبائر الذنوب أو من الصغائر، بل يجوز عليه وقوع الذنب والله يغفر لهم. وقصة حاطف الصحيح: فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدر، انتهى. قال: فأهل السنة والجماعة لا يرون عصمة أحد لا من الصحابة ولا من القرابة، ولا يؤثمونهم باجتهادهم بخلاف أهل البدع الذين غلوا من الجانبين، طائفة عصمتهم وطائفة أثمتهم. قال الشيخ تقي الدين وتيمية: ولم يقل أحد من الأئمة إلا الإمامي والإسماعيلية. وقال بعض من النبي معصوم والولي محفوظ، إن أراد بالحطة يشبه العصمة فباطل، انتهى. والمؤدى واحد، فإن العصمة كما سبق معنا هي الحماية والحفظ. فإذا قال معصوم من الذنوب والمعاصي، أو قال محمي من الذنوب والمعاصي، أو قال محفوظ من الذنوب والمعاصي، فالمؤدى واحد وإن اختلفت الألفاظ. قال: أما الأنبياء عليهم السلام فاتفق العلماء على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة، وهذا أمر لا نزاع فيه، فلا يحصل منهم كتمان شيء من أمر الرسالة، ولا يحصل منهم زيادة شيء في الرسالة، فهم معصومون في قضية تبليغ الرسالة، فإن الله عز وجل استأمنهم على وحيه، ولا يستأمن الله عز وجل إلا من كان أمينا، لا يحصل من جهته شيء من النقصان ولا شيء من الزيادة، فهم معصومون في هذا الألباب. قال: لا يجوز أن يستغرب في ذلك شيء من الخطأ، ولو كان عن طريق الخطأ لا عن طريق التعمد، ما يحصل شيء في الدين لا زيادة ولا نقصان، لا عن طريق العمد ولا عن طريق الخطأ. قال: وكذلك معصومون من الكبائر، كذلك الأنبياء لا يقعون في الكبائر عليهم الصلاة والسلام. قال: وكذلك معصومون من الكبائر، أما الصغائر فقد تقع منهم، ولكن لا يقرون عليها، يعني أما الصغائر فقد تحصل من بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكنهم لا يصرون ولا يقرون، لا يصرون على الذنب، ولا يقرهم الله عز وجل عليه، فسرعان ما تحصل منهم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وهذا شيء معلوم بالأدلة المتكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل من آدم عليه الصلاة والسلام، وآدم نبي مكلم حين أكل من الشجرة، وكما ذكر الله عز وجل عن نبيه داود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال عليه الصلاة والسلام: سجدها داود توبة، والتوبة تكون عن ذنب، ونسجدها شكرا، أي السجود في سورة صاد. وقال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأثبت الله عز وجل ذنبا متقدما وذنبا متأخرا قد غفره الله سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من أدلة الواردة في الباب. فالأنبياء قد تحصل منهم شيء من الصغائر، لكنهم لا يصرون عليها ولا يقرهم الله عز وجل على ذلك الأمر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد كلام: فالعلماء متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا، ولا على فسق أو كذب في الجملة، هذا الشيء ما يحصل منهم، لا يحصل منهم شيء من أمر الفسق ولا شيء من الكذب. وهكذا ما يتعلق بالصغائر، فأهل العلم يستثنون صغائر الخسة، وإن كانت من الذنوب الصغيرة لكنها من الأفعال الخسيسة، فالأنبياء أرفع من هذا، كسرقة الشيء التافه، وإن كان ذلك من الصغائر لكنه من الأمور الحقيرة الخسيسة، والأنبياء أرفع من هذا الأمر، أن يحصل منهم الأمور الخسيسة التي هي من خوار المروءة، فهم أبعد الناس عن هذه الأمور عليهم الصلاة والسلام. قال: فالعلماء متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا ولا على فسق أو كذب في الجملة. كل ما يغدى في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يصدر منهم ما يضرهم، كما جاء في الآثار كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. والله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن العبد يفعل السيئة يدخل بها الجنة. صحيح، العبد قد يعمل السيئة ويدخل بها الجنة، وقد يعمل الحسنة ويدخل بها النار، لكن لا يفهم من هذا الحث على السيئات والتزيل من الحسنات، لكن يأخذ الإنسان عبرة فلا يغتر بحسناته، وهكذا إن وقع في سيئة ما درى، ولا يقنط من رحمة الله إن وقع في سيئة من السيئات. فقد يفعل العبد السيئة ثم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ويقبل على ربه ويندم غاية الندم، ويحصل له الذل والمسكنة لربه سبحانه وتعالى، فيكون ذلك من أسباب دخوله الجنة. وقد يفعل الحسنة فيصيب العجب ويستعظم تلك الحسنة، ويرى أنه قد فعل أمرا عظيما، فيقع في قلبه العجب فيحبط الله سبحانه وتعالى عمله، فيكون من أصحاب النار، مثل ذاك الذي كان مقبل على عبادة الله عز وجل والآخر مقبل على معصية الله، فقال الطائع للعاصي والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فالإنسان يأخذ العبرة بهذين الأمرين، قد يدخل بالسيئة الجنة أي إذا تاب، وليس المراد أن السيئة من أسباب دخول الجنة، الجنة أسبابها الأعمال الصالحة، لكن الغرض من ذلك ما حصل له بعد هذه السيئة من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. قالوا إن العبد يفعل السيئة يدخل بها الجنة. وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم، أي من الأنبياء والرسل، وفي وقوعه حكمة استنان المسلمين بهم، وتحصل أمور مشروعة وتبين أحكام في هذا السهو كان المسلمون لا يعرفونها، فلله عز وجل في ذلك الحكمة. كما روى مالك الموطأ إنما أنسى أو أنسي ولا أنسى نعم أنسى إنما أنسى ل أو أنسى لأسن نعم لأسن أي ليتخذ الناس ذلك السنة. وينظر في الحديث ما صحته. انتهى أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه نعم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال قوله ولهم من السوابق والفضائل إلى آخره، أي حدث فيما يقع منهم رضي الله عنهم، أي حدث نعم أي حدث فما يقع منهم رضي الله عنهم يغتفر في جانب ما لهم من الحسنات العظيمة، كما في قصة حاتم فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدراء، وكلا وعد الله الحسنى، أي حصل فيها خطأ في الكتابة. وفي جامع الترمذي أن يسلم قال لما جاءه عثمان لتجهيز العشرة ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وحديث حسن بشواهده ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، رواه الترمذي، وهذا تكرار قد قال في أول الكلام وفي جامع الترمذي نعم أو أراد ما بعد ذلك، رواه الترمذي وقال حديث حسن نعم أو نقله من أجل الحكم، نقل كلام الترمذي بعد ذلك من أجل الحكم. وروى أحمد أبو داود والترمذي عن جابر أن رسول الله قال يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وحديث صحيح وأخرج أحمد بسند رجال وثقات عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الحديبية: لأدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. وهذا حديث حسن. نعم، الصحابة لهم الفضل الكبير وما لهم من الأعمال الحسنة فيها الثواب الكثير عند رب العالمين سبحانه. قال: قول حتى أنه يغفر لهم من السيئات، تمام العبارة، ما لا يغفر لمن بعدهم إلى آخر، وذلك لما لهم من الفضائل والسوابق والوعد بالمغفرة. قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، فلأصحاب رسول من الحسنات والأسباب التي تمحو السيئات أعظم نصيب. قال: يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، والحبيب يسامح بما لا يسامح به غيره، لأن المحبة أكبر شفعائه كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فلمقامتهم العظيم وجهادهم في الله أعداءه حق الجهاد يحتمل لهم ما لا يحتمل لغيرهم. وذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج في أثناء كلام له: إنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. قال: وغزل الشيخ تقي الدين رحمه الله على ذلك بقصة سليمان حين ألهته الخيل عن صلاة العصر فأتلفها، فعوضه الله سبحانه وتعالى الريح. وكذلك لطم موسى عين ملك الموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه. وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع فوقه ولم يعتبه الله على ذلك لما له المقامة العظيمة. والعتاب الذي يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو موجود في الحلية لأبي نعيم، وهكذا في تاريخ دمشق بن عساكر من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على موسى عليه الصلاة والسلام هو جبريل في ليلة الإسراء والمعراج، فقال: من هذا يا جبريل؟ فقال له: هذا موسى ابن عمران. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قلت: ومن يعاتب؟ سمع عتابا من موسى عليه الصلاة والسلام، فقلت له: من يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك. فقلت: ويرفع صوته على ربه، يعني في العتاب والكلام، ويرفع صوته على ربه. قال: إن الله تعالى قد عرف له حدته، إن الله تعالى قد عرف له حدته. الحديث حديث طويل، حديث الإسراء والمعراج، وفي أشياء غريبة في سياق الحديث، أشياء غريبة. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه استنكر الحديث لما فيه من الأشياء الغريبة. والحديث من طريق فنان بن عبد الله النهمي، وهو حسن الحديث، لكن الذي يظهر أن هذا من أوهامه، فإنه ذكر أشياء وتفرد بأشياء غريبة. وحديث الإسراء والمعراج مروي بالطرق الصحيحة من أوجه كثيرة، أما هذا الحديث حديث ابن مسعود في أشياء غريبة استنكرها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فالنفس في شك من ثبوته. قال: وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع فوقه ولم يعاتبه الله على ذلك، كما قلنا في أنه رفع صوته: فضلته علي وكرمته علي، ونحو ذلك مما أورده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في غير هذا الموضع. قال: وكان شديد الغضب لربه، أي موسى عليه الصلاة والسلام، فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. وذنون لما لم يكن له هذا المقام سجنه في بطن الحوت، أي ربه سبحانه وتعالى، من أجل غضبه وقد جعل الله لكل شيء قدرا انتهى بتصرف. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب اليوم. نعم. طيب إذا نتم بها سن أن الشيخ الألباني قال في الحديث إنما إيش أنساه ولكن أنسى لأسن ما في اللفظ هذه يشرع عن نفس المعنى أن هذا الحديث باطل لا أصل له. طيب تنبيه حسن.